بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج المطارحات في العقيدة، عنوانه حلقة الليلة معاوية وظاهرة وضع الحديث، القسم الخامس. نرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، هل من تمهيد لكي تدخلون بعد ذلك في محاور حلقة الليلة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع قلنا في الحلقة السابقة أن من أهم النتائج الخطيرة التي ترتبت على النهج الأموي هو انقلاب موازين وقواعد الجرح والتعديل، وهذا ما وقفنا عنده بحمد الله تعالى في الحلقة السابقة. ومقصودنا من انقلاب موازين الجرح والتعديل عند بعض أئمة الجرح والتعديل في علم الرجال أننا وجدنا أن من أبغض عليا ولعن عليا وسب عليا فهو طبعا وأحب معاوية ووالى معاوية فهو متقن وثبت ومتدين وثقة يحتج بكلامه وصدوق يحتج بكلامه.
نعم،
هذا ما وقفناه مفصلا في الحلقة السابقة، وذكرنا مجموعة من النماذج لهذه الحقيقة، ومن هذه النماذج ما أشرنا إليه من كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف، وهذا ما تقدم في المجلد الخامس صفحة 579 فيما يتعلق بحريز ابن عثمان. ويتذكر المشاهد الكريم حريز ابن عثمان ابن جبر ابن أحمد ابن أسعد الرحبي المشرقي أبو عثمان، ويقال أبو عون الشامي الحمصي إلى آخره. هناك قال: وقال الذهبي في الميزان كان متقنا ثبتا لكنه مبتدع، يعني يبغض عليا. وقال ثقة وهو ناصبي، وقال في الكاشف ثقة وهو ناصبي، وقال في المغني ثبت لكنه ناصبي، وقال في الديوان ثقة لكنه ناصبي مبغض، والعكس بالعكس.
نعم،
يعني أن الإنسان إذا أحب عليا ووالى عليا وروى فضائل علي وأبغض من عادى عليا، يعني أبغض معاوية وبني أمية.
نعم،
لأن هؤلاء أبغضوا عليا وأهل البيت، فعند ذلك يكون فاسقا فاجرا مبتدعا كذابا، بل من أكذب الناس، ولا يحتج بكلامه ولا كرامة.
نعم،
هذا ما تقدم تفصيله في الحلقة السابقة.
نعم،
أنه موازين الجرح والتعديل تغيرت مواقعها، فبدل أن يكون من أبغض عليا يكون منافقا ويكون كذابا وصاحب بدعة، وأنه لا يقبل كلامه ولا يحتج بحديثه، نجد أن القضية ماذا انعكست. لماذا أن أقول بدل كذا؟ لأن رسول الله قال صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا
منافق.
ورسول الله قال يا علي من آذاك فقد آذاني، يا علي من سبك فقد سبني، يا علي من أحبك فقد أحبني. فهؤلاء الذين أبغضوا وسبوا وآذوا عليا، يعني أبغضوا وسبوا وآذوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. أمن المنطق الديني، أمن القاعدة الرجالية في علم الرجال، أمن قواعد الجرح والتعديل أن من أبغض رسول الله يكون ثقة ثبتا متدينا صدوقا، ومن أحب رسول الله، لأنه من أحبك فقد أحبني كما ورد في النص الصحيح وأشرنا إليه، يكون كذابا مبتدعا لا يحتج بكلامه. ولكن مع الأسف الشديد أن هذا ترتب في عهد بني أمية وترتبت عليه نتائج خطيرة. وبتعبير آخر، إذا أريد أن أغير التعبير وهذا ما لم نشر إليه في الحلقة السابقة، وهو أنه أساسا من كان علي إمامه فهو ماذا؟ فهو مبتدع كذاب ولا يحتج بحديثه. أما من جعل معاوية إمامه فهو ماذا؟
صدوق
فهو
ثبت.
صدوق ثبت متدين ونحو ذلك. وهذا ما صرح به في تهذيب الكمال المجلد الخامس الذي أشرنا إليه قبل قليل في حريز في صفحة 575. بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح. يقول كان يقول، يعني حريز، كان يقول في صفحة 575 من الكتاب، كان يقول لا أحب عليا، ثم كان يقول لنا إمامنا ولكم إمامكم. بشار المحقق في الحاشية يقول يريد لنا معاوية ولكم ماذا؟
علي.
ولكم علي، يعني لنا من حبه حب رسول الله وبغضه بغض رسول الله، هذا لنا، من هذا ليس لنا، لكم هذا. أما لنا من أبغض ماذا؟ من أبغض رسول الله، لأنه من أبغض عليا فقد أبغض ماذا؟ فقد أبغضني، ومن آذى عليا فقد أذاني.
يعني وصلت الحالة،
أقول وصلت الحالة ووصلت البدعة ووصل الابتداع أنهم والجرأة أنهم يتكلمون في قبال نص رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول لا أحب عليا، ورسول الله يقول لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ويقول لنا إمامنا ولكم إمامكم. بل أكثر من ذلك، يتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة أن جملة أو أن بعض أئمة أعلام الجرح والتعديل، يعني هؤلاء الذين يعدلون ويجرحون، هؤلاء وصلت بهم الحالة أن يقولوا أن من قال أن معاوية هو الفئة الباغية فهو ماذا؟ فهو ابن الفاعل.
نعم،
يتذكر المشاهد الكريم في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الجزء الحادي عشر، هناك في صفحة 515 هذه العبارة، قال دحيم، التفتوا إلى التعريف عنه، القاضي الإمام الفقيه الحافظ محدث الشام، إلى أن يقول وفاق الأقران وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل. يعني إمام ماذا؟ إمام في الجرح والتعليل. ماذا كان يقول؟ يقول قال أحمد العجلي دحيم ثقة كان يختلف إلى بغداد، فذكروا الفئة الباغية هم أهل الشام، فقال من قال هذا فهو ابن الفاعل. هسه الآن فقط جملة واحدة، لا أريد أن أطيل على المشاهد الكريم، أريد أن يعرف المشاهد أن هذا الوصف على من ينطبق، يعني وصف ماذا؟ ابن الفاعل الذي يقوله إمام من أئمة الجرح والتعديل في الإسلام الأموي والنهج الأموي. التفتوا إلى المحقق بشار عواد الدكتور يقول
في أي كتاب سماحة
الجواب؟ نعم أحسنتم، في تهذيب الكمال المجلد الخامس تحقيق الدكتور بشار عواد، معروف هذه عبارته. يقول يريد لنا معاوية ولكم علي. قال بشار ماذا يقول؟ التفتوا، ولكن إمامه كان باغيا. من؟
معاوية.
وقد أصاب علي في قتاله، وهذا يعني أن معاوية كان هو الباغي وأن علي هو الحق، وهذا أمر أجمع عليه فقهاء الحجاز والعراق من أهل الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين. انظر فيض القدير للمناوي الجزء السادس صفحة 306. وهذا الرجل يتهمهم أنهم ماذا؟
أولاد الفاعل.
أنهم أولاد الفاعل. لماذا؟ لأنهم لم يوالوا معاوية كما هو موالي
معاوية، وذكروا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم، هذولك تبعا لرسول الله قالوا ذلك. تقتلك الفئة الباغية، تقتلك يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فهي من أهل النار. أنا لا أعلم، وإن شاء الله أوفق في الحلقات القادمة أن أقف عند الفئة الباغية، هل يمكن أن يجتمع أنه اجتهد فأخطأ فله أجر مع أنه يدعو إلى النار؟ هل يجتمعان أن رسول الله يقول أن هذه الفئة الباغية تدعوه إلى النار فهو من أهل النار، وهؤلاء يقولون اجتهد وأخطأ فله ماذا؟ فله أجر.
وشبهه بمؤمن آل فرعون وهؤلاء يعني بقوم فرعون.
عجيبها أنتم أمامكم، أنا لا أعرف كيف يمكن أن يقابل الإنسان منطق القرآن ومنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النص الصريح من رسول الله، ولكن هؤلاء الذين يتشدقون بأنهم أتباع رسول الله وأنهم يحترمون سنة رسول الله، عندما يأتي الأمر إلى معاوية وإلى بني أمية تجد أنهم يخرسون وكأنهم ألقي على أبصارهم وبصيرتهم، أشربوا في قلوبهم حب بني أمية.
نعم،
منطق رسول الله يقول يدعوهم إلى النار، وهؤلاء يقولون ماذا؟ الجنة. هسأ الآن ما أريد أدخل في تفاصيل هذه القضية.
طيب.
إذن القضية واضحة وضوح الشمس من أن هؤلاء كانوا يقابلون النص النبوي الصريح بمثل هذه الاجتهادات البائسة والباردة. هذا التمهيد أتصور بهذا القدر يكفي لإتضاح البحث.
طيب، صار واضحا سامح حسين، ولكن ما هي أهم النتائج المترتبة على هذه القاعدة التي عمل عليها النهج الأموي؟
أحسنتم، واقعا أنا هنا في هذه الليلة ولعله هذه الليلة وإن شاء الله في الحلقة القادمة أيضا سأقف عند النتائج. واقعا هذا المنطق وهو تبدل قواعد الجرح والتعديل أدى إلى انقلاب خطير في علم الرجال، ومن هنا أنا أدعو المحققين والباحثين عندما يدخلون إلى الأبحاث الرجالية إلى أبحاث الجرح والتعديل فلينظروا فليأخذوا بعين الاعتبار هذا الانقلاب الحاصل في موازين الجرح والتعديل. ولكن ما الذي حدث؟ في الواقع بأنه عندما وجد بعض المنافقين يعني بعض أتباعي وشيعة عثمان كما تقدم من ابن تيمية بني أمية، بعض أتباعي بني أمية أنفسهم وشيعة معاوية وجدوا أن الاتجاه العام في الحكم الأموي والخلافة الأموية والإسلام الأموي يذهب باتجاه ماذا؟ باتجاه أن يسلب المشروعية والغطاء الشرعي عن علي وأهل بيته ويعطيها لمن؟ يعطيها لبني أمية. عندما وجدوا أن الجو العام بهذا الاتجاه مضافا إلى المال السياسي الذي كان يغدقه معاوية على هذه القضية، عندما وجدوا هذا الأمر واقعا اتجهوا باتجاه آخر في هذا المجال. ماذا فعلوا؟ ما هي الإجراءات التي اتخذت من أمثال هؤلاء الذين قلبوا موازين الجرح والتعديل الذين أشرنا إليهم في البحث السابق. هناك عدة إجراءات، أنا أحاول أن أقف عند بعض هذه الإجراءات التي توجد عليها شواهد قطعية من التاريخ، شواهد نصية ونصوص صحيحة من التاريخ تثبت هذه الحقيقة. الإجراء الأول هو أنهم حاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يقضوا على تلك النصوص والروايات التي تكلمت وجاءت في ذم بني أمية عموما وبعض حكام الأمويين خصوصا ومنهم معاوية.
نعم.
ماذا فعلوا؟ حاولوا أن يقضوا عليها، بل دعوا إلى إعدامها والقضاء عليها، ثم دعوا قالوا حتى إذا لم يمكن إعدامها والقضاء عليها فلا ينبغي أن تقرأ للعامة.
نعم.
حتى ماذا؟ حتى لا يتعرف الناس على حقائق هؤلاء. قد يقول لي قائل بأنه واقعا يوجد نص يثبت هذه الحقيقة. أنا أقرأ الآن للمشاهد الكريم هذا النص، وبودي أن يسجل هذا المصدر وهذا النص حتى يعرف أن هؤلاء ماذا أرادوا أن يفعلوا في الإسلام الأموي. هذا النص ورد في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الذي يعد أحد أهم أركان الإسلام والنهج الأموي،
نعم،
المتوفى سنة 748 من الهجرة، الجزء العاشر، مؤسسة الرسالة، في صفحة 92. التفتوا ماذا يقول. يقول: قلت كلام الأقران، باعتبار هو إمام وحافظ، يقول أقراني الذي هم من الحفاظ والأئمة،
نعم،
كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه. هسه ما هو الهوى والعصبية؟ يعني إذا كان ماذا؟ في ذم معاوية،
نعم،
هذا هو الهوى والعصبية، وإلا إذا كان في ذم علي فلا يعد هوى ولا
أبداً
عصبية. يقول لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى، إلى أن يقول كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم. وأنتم تعلمون هذه إشارة إلى معركة ماذا؟ إلى معركة الجمل وصفين،
نعم،
وبالخصوص معركة ماذا؟
صفين.
معركة صفين. يقول وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، يعني ما شجر بين الصحابة،
نعم،
في تلك المعارك، ولكن أكثر ذلك منقطع، التفتوا جيدا، منقطع وضعيف وبعضه كذب، مباشرة بلا استدلال،
نعم،
بلا استدلال. المهم لابد ماذا؟
أن يكذب
هذه. ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، جيد، الأكثر منقطع، يوجد الأقل ماذا يعني؟ صحيح،
غير منقطع.
أحسنتم، هذا بتصريحه.
نعم.
يقول أكثر ذلك منقطع وضعيف، يعني الأقل منه ماذا؟ مسند
وقوي.
نعم. وصحيح، وبعضه كذب، يعني وبعضه ماذا؟
صدق.
هذه نص عباراته. وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا. خب هذا الصحيح وهذا الصادق، ماذا نفعل به؟ نبينه للناس؟
نكتمه.
يقول فينبغي طيه وإخفاؤه. عجيب، هكذا هاي الأمانة العلمية،
يكتمونها الحقائق.
عجيب.
نعم.
عجيب عجيب عجيب. يقول فينبغي، أنا بودي أن العبارات تكتب لمن لا يوجد عنده هذا المصدر. يقول فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه أساسا لابد من أن نرفعه
من أصله، نعم،
حتى لا يبقى شيء في التاريخ، حتى تعرف مساوئ بني أمية وأمثال بني أمية.
أحسنتم.
هذا هو منطق، هذه هي الأمانة العلمية
ولا
التي
تكتموا
يتحلى
شهادة أبدا.
أحسنتم. هذه هي الأمانة العلمية التي يتحلى بها الحافظ والإمام الذهبي. هذه أيها المسلمون، أيها المحققون، والواقع لا أعلق، التعليق للمشاهد الكريم. يقول فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم. أنا لا أعلم إذا كان منافقا رسول الله، القرآن يتبرأ من المنافقين، يقول والله يشهد أنهم لكاذبون. نعم. يقول لابد ماذا؟
نترضى عنهم،
أن نترضى وأن نحبهم.
تصفو قلوبنا.
وأنا لا أعلم بأنه يعني حب المنافق من الإيمان، هذا بل هؤلاء يعتقدون في النهج الأموي أن حب المنافق ماذا؟
من الإيمان،
من الإيمان. وبغض المؤمن
من الكفر والنفاق.
عجيب عجيب. قال وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة.
لا بد أن يطمس عنهم. نعم.
هذا الذي تجدون الآن في فضائياتهم في مواقعهم بدأوا يخشون الحقائق التي تذكر في هذا البرنامج، لأنه بدأ هذا البرنامج يظهر ماذا؟ يظهر هذه الحقائق التي هم بكل وجودهم على مدى
نقيضها. نعم.
كانوا أرادوا وأعدموا كثيرا منها، ولكن بحمد الله تعالى بقي الكثير منها
وظهر. نعم.
وكتمان ذلك، يريدون ليطفئوا
نور الله،
نور الله. وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، ينبغي أن نكتمه مو فقط عن العامة، حتى عمن؟ عن العلماء.
نعم.
وقد يرخص، نرخص للبعض، التفت، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف. من المنصف؟ يعني المحب
لمعاوية،
بلي هذا هو
على إيمانه.
إيه يعني هذا عندما يقرأ هذه الحقيقة
لا يتزعزع،
جزاكم الله عليه، لا يتزعزع. إذا كان هكذا
اقرأ.
هذا اعطيه خليه يطلع أنه ماذا فعل معاوية، ماذا فعل بنو أمية، ماذا فعلوا بأهل البيت، كيف 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 أقصوا أهل البيت عن مقامهم الذي الله سبحانه وتعالى أراده لهم. هذا إذا لا يتزلزل. أما إذا بينت الحقائق للناس وبدأوا يتزلزلون، لا يجوز ماذا؟ بيانها. وهذا الذي يكشف للمشاهد الكريم لماذا أنهم بدأوا يخشون إظهار هذه الحقائق من خلال هذا البرنامج، لماذا أنهم يريدون أن نسكت عن كل ما شجر بين الصحابة، لماذا يريدون أن نسكت عما شجر عن الصحابة، لماذا؟
وهي حقائق ثابتة،
وهي حقائق ثابتة قرآنيا وروائيا كما قرأنا. قال وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري عن الهوى أو من الهوى، بشرط أن يستغفر له. عجيبا، ما أعلم، هاي آيات قرآنية، نصوص نبوية، أنه المنافق إذا ثبت أنه الصحابي منافق أنت لا يحق لك أن تقرأ حقيقته إلا بعد ماذا؟
تستغفر.
أن تستغفر له وأن تترضى عليهم، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى، حيث يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
لا بالنفاق.
ثبت العرض ثم انقش، ثبت أن الصحابي كان مؤمنا. قد تقول وهل يوجد صحابي غير مؤمن؟ نعم، سأثبت للمشاهد الكريم في هذه الليلة أن بعض الصحابة لم يكونوا ماذا؟
مؤمنين
بل كانوا على أشد درجات النفاق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل. فالقوم، يعني الصحابة، فالقوم مع ما شجر بينهم ومع ما صدر منهم ومع ما
وقع منهم،
وقع بينهم، فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء يعني يمحو ذنوبهم، وعبادة ممحصة، ولسنا إلى آخره. هذا هو الإجراء الأول الذي اتخذه هؤلاء لمحاولة كتمان الحقائق الموجودة ماذا؟ عن بعض الصحابة، حتى لا ينتشر من فضيحتهم ومن فسقهم وفجورهم ونفاقهم شيئا. هذا هو الإجراء الأول.
نعم.
الإجراء الثاني الذي يمكن أن أشير إليه وأقف عنده قليلا في هذه الليلة، هو أن جملة من أتباع بل أعلام المدرسة الأموية والإسلام الأموي والنهج الأموي عندما وجدوا أن الأحاديث لم تخف عن الناس.
نعم.
وما أمكن طيها وكتمانها وإعدامها.
نعم.
حاولوا تضعيفها بأي طريق أمكن. قالوا هذا مجهول، هذا ضعيف، هذا رافضي، هذا شيعي، هذا مستور الحال، هذا 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 إلى غير ذلك، حتى يسقطوا الروايات التي وردت في ذم بني أمية بالعموم وذم ماذا
معاوية.
وذم معاوية بالخصوص.
طيب نذهب إلى فاصل سماح سيد ثم نعود. نعم مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم فانتظرونا. مرحبا بكم من جديد. مرحبا بكم سماحة السيد، كما نرحب بالمشاهدين الكرام. نعم توقفتم قبل الفاصل. نعم
حاولوا ماذا إذا وردت رواية في ذم بني أمية.
نعم.
أو في ذم بعض الأشخاص من بني أمية، حاولوا أن ماذا أن يقولوا أنها ضعيفة ويسقطوها عن الاعتبار.
نعم.
في هذه الليلة أريد أن أقف عند نموذج، وهو لعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله للحكم بن أبي العاص.
نعم.
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في نصوص صحيحة أنه لعن من؟ لعن الحكم، لا فقط لعن الحكم بل لعن الحكم ومن في صلب الحكم إلى يوم ماذا؟
قيام.
إلى يوم القيامة. هسه قد يقول لي قائل ما الدليل على ذلك؟ هل توجد نصوص صحيحة تثبت هذه الحقيقة؟ بودي أن المشاهد الكريم البحث بمقدار من الدقة والعمق، وبودي أن المشاهد الكريم يتابع البحث معي. هذا الحديث أولا ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق العلامة شعيب الأرنؤوط، الجزء 11 صفحة 71 وصفحة 72، الرواية في رقم 6520. حدثنا ابن نمير، حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، فقال ونحن عنده، يعني قال رسول الله ونحن عنده، فقال ونحن عنده ليدخلن عليكم رجل لعين، على وزن فعيل.
نعم ملعون
يعني بشدة. يعني 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 صفة مبالغة.
نعم.
رجل لعين أو صفة مشبعة على أي الأحوال، فوالله ما زلت وجلا أتشوف داخلا وخارجا حتى دخل فلان يعني الحكم.
أحسنت.
جيد، انظروا ماذا يقول العلامة الأرنؤوط في ذيل هذا الحديث في الحاشية رقم 3. يقول الحكم هو ابن أبي العاص الأموي، عم عثمان بن عفان، والد مروان، وجد من عبد الملك ابن مروان وأولاده الذين ماذوا الذين جاءوا وحكموا بعده.
نعم.
كان من مسلمة الفتح وله أدنى نصيب من الصحبة، سكن المدينة ثم أخرجه رسول الله، طبعا مو أخرجه وإنما ماذا نفاه رسول الله، طرده رسول الله، ولكنه على طريقة
يهذب العبارة.
أحسنتم. ثم أخرجه، لم يخرج رسول الله وإنما ماذا
نفاه.
وإنما نفاه وطرده، فهو معروف بطريد رسول الله
كالوليد بن عقبة.
أحسنتم.
نعم.
ثم أخرجه رسول الله منها إلى الطائف فبقي فيها إلى أن أعاده عثمان في خلافته إليها.
أحسن.
يعني لم يجرؤ لا الخليفة الأول أبو بكر
ولا
الخليفة الثاني عمر أن يرجعوا،
وقد تشفع لهم عثمان.
أحسنتم.
نعم.
إلا أنه عثمان ماذا
في
هو الذي خالف فيه رسول الله. هسه لماذا خالف وما هي خصوصيات القضية، ذاك بحث آخر الآن لا أريد أن أدخل إليه. إذن مراد يعني الحكم يعني ماذا؟ الحكم ابن أبي العاص الأموي. خب سند الحديث ما هو؟ قال إسناده صحيح على شرط مسلم.
ما شاء الله.
العلامة الأرناؤوطي يقول إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم، فقط هذا الذي لم يخرج له البخاري، وهو ابن عباد بن حنيف الأنصاري، فمن رجال مسلم، وإلا هو صحيح على شرط الشيخين.
نعم.
هذا ما يقوله العلامة الأرناؤوط في ذيل هذا الحديث. انظروا ماذا يقول العلامة الألباني في ذيل هذا الحديث. هذا نتكلم عن نفس هذا الطريق الذي أشار إليه في مسند أحمد.
نعم.
في سلسلة الأحاديث الصحيحة تأليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني، المجلد السابع القسم الثاني تحت رقم الحديث، رقم الحديث 3000، رقم الحديث إخواني الأعزاء 3240، قال ليدخلن عليكم رجل لعين، يعني الحكم ابن أبي العاص. يقول أخرجه أحمد إلى أن يقول قلت وهو إسناد صحيح على شرط مسلم.
نعم.
في صفحة 720، رقم الحديث 3240 في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، ورجال أحمد رجال الصحيح إلى آخره. هذا هو الطريق الأول.
نعم.
لصحة هذا الحديث. إذن العلامة شعيب الأرناؤوط صحح الحديث.
نعم.
والعلامة الألباني أيضا ماذا؟
صححوا
الحديث. ثم لهذا النص وهو اللعن، أن الحكم ما هو
ملعون.
لهذا النص طريق آخر
الألباني
يشير إليه في صفحة 723 في نفس الجزء، يقول ثم وجدت لحديث الترجمة طريقا أخرى عن ابن عمرو من رواية ابن عبد البر في الاستيعاب بإسناده الصحيح.
صحيح.
إذن الطريق الثاني أيضا ماذا؟
صحيح.
بإسناده الصحيح عن عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله، فذكر الحديث.
نعم.
قلت وهذا إسناد صحيح أيضا، فإن رجاله كلهم ثقات، وعبد الواحد بن زياد ثقة محتج به في الصحيحين، ولم يتكلموا فيه إلا في روايته، يعني من؟ يعني عبد الواحد بن زياد.
نعم.
إلا في روايته عن الأعمش خاصة، يقولون في هذا يكون فيه إشكال.
نعم.
أما في غير الأعمش فلا ثقة.
نعم.
وهذه ليست منها، يعني هذه الرواية ليست منها كما ترى، وعليه يكون لعثمان بن حكيم إسنادان صحيحان في هذا الحديث، وذلك مما يزيد في قوته، والله سبحانه وتعالى
أعلم.
نعم. هسه التفتوا جيدا، فالنكتة أشير إجمالا وبحثها سيأتي. يقول وهذا الطريق الثاني كالطريق الأولى سكت عنها الذهبي في التاريخ، لم يقل شيئا، مع أنهما طريقان ماذا؟
نعم.
صحيحان.
أحسنت.
ولكن الذهبي ماذا؟
سكت.
سكت، صار أخرس هنا، لأن القضية مرتبطة ماذا؟ ببني أمية. لو كانت مرتبطة بعلي وأهل بيت لوجدوا لها ألف سند وألف قوة وألف صحة. جيد جدا. إذن هذا ما يتعلق بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، هذا ما يتعلق بالحكم، وأنه لعن على لسان رسول الله بشكل واضح وصريح لا مجال للاجتهاد فيه. ثم يوجد هناك شاهدان قويان يثبتان صحة مضمون هذا الحديث.
نعم.
يعني أن رسول الله لعن من؟ لعن الحكم ابن أبي العاص. الشاهد الأول وهو ما ذكره أيضا في السلسلة الصحيحة في صفحة 720، في صفحة 720 المجلد السابع، قال أحدهما من طريق الشعبي، قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول وهو مستند إلى الكعبة: ورب هذا البيت لقد لعن الله الحكم وما ولد، على لسان ماذا؟ على لسان نبيه
صلى الله عليه وسلم.
من اللاعن؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. عبد الله بن الزبير يقول هذا الله لعنه، على لسان من؟
نبيه.
طبعا قد يقول أن اللاعن رسول الله، لماذا يقول أن الله لعنه؟ الجواب باعتبار أنه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا منطق عام بالنسبة إلى الرسول،
ما ينطق عن الهوى.
أحسنتم، وما لعنت إذ لعنت ولكن الله لعن، هذا المضمون. لا يقول لي قائل غدا يأخذون هذا الكلام يقولون أنه يحرف القرآن، لا 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 أبدا، أريد أن أقول أن المنطق القرآني يجعل ما يقوله رسول الله، ما يفعله، يد الله فوق أيدي، مع أن يد من كانت على أيديه؟
نعم.
هي يد رسول الله. أحسن. ولكنه القرآن يقول ماذا؟
كأنها يد الله.
أحسنتم. يقول لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه. قلت، التفتوا ماذا يقول العلامة الألباني، قلت وهو إسناد صحيح أيضا، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير شيخ البزار الذي يقول أيضا لا وهو ثقة ولا محذورة فيه. وممن صحح هذا النص، يعني هذا الشاهد،
نعم،
هو الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام. هو بدي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذا، يربط هذه النقاط، يعني هذه اللوحة أريد أن أصورها عن بني أمية، هذه القطعات اللي دا أصورها في اللوحة لابد أن يلتفت إليها المشاهد. في تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لمؤرخ الإسلام الذهبي حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، هذا الكتاب باعتبار في الأبحاث السابقة لم نشير إليه حتى أشير إلى الطبعة، قال دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى سنة 2003، قال جميع الحقوق محفوظة إلى آخره. في هذا الكتاب الجزء الثاني صفحة 200، بودي أن المشاهد الكريم يكتب هذا الحديث، وقال الشعبي، نفس الرواية التي نقلها العلامة الألباني، وقال الشعبي سمعت ابن الزبير يقول ورب هذا البيت إن الحكم ابن أبي العاص وولده ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله. التفتوا ماذا يقول الإمام الذهبي، إسناده صحيح، أكرر، إسناده
صحيح.
هذا هو الشاهد الأول.
نعم.
إذن الشاهد الأول الذي يثبت صحة الحديث المتقدم ماذا؟ ما ذكره، ما صححه الألباني الذي ورد عن عبد الله بن زبير، ما صححه الألباني، وصححه من؟
الذهبي.
الإمام الذهبي. الشاهد الثاني، هذا الشاهد الثاني فيه خصوصية أن المشاهد لابد أن يلتفت إليه، خصوصيته أن الروايات مرتبطة بعائشة أم المؤمنين، ومنه سيتضح لنا موقف عائشة أم المؤمنين من بني أمية ومن مروان وبني مروان.
نعم.
يعني الخط المرواني في بني المرواني في بني أمية.
نعم.
هذا الحديث أنا أقرأه من تفسير ابن كثير. في تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل ابن كثير الدمشقي، هذه الطبعة أول طبعة مقابلة على النسخة الأزهرية، تحقيق مصطفى السيد محمد، وعادة الموجود بالأيدي مع الأسف الشديد الطبعة غير المحققة، ولكن هذه الطبعة المحققة، مصطفى السيد محمد، محمد السيد رشاد، محمد فضل العجماوي، علي أحمد عبد الباقي، حسن عباس قطب، المجلد 13، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، فلنشر أيضا إلى سنة الطبع. قال الطبعة الأولى سنة 1425 من الهجرة، المملكة العربية السعودية. هناك في صفحة 19 من الكتاب، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الرواية جيدا. يقول عن إسماعيل بن أبي خالد: أخبرني عبد الله بن المديني قال إني لفي المسجد. مسجد من؟ مسجد رسول الله في المدينة. قال إني لفي المسجد حين خطب مروان، هذا المروان الملعون، وهو في صلب ماذا؟ وهو في صلب أبيه. ولكنه الآن دار الأمر أن يقف في مسجد من؟ في مسجد رسول الله، ببركة من؟ ببركة معاوية الذي نصبه واليا على ماذا؟
على نزو القردة
على الأحوال. قال إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا. إذا تبين نصب يزيد للخلافة
بأمر من الله،
الله سبحانه وتعالى أراه. هسه ما أدري كيف أراه، مثلا أني أرى في المنام مثلا أني أذبحك كما رأى إبراهيم مثلا هكذا، أو نزل عليه الوحي، أو ألهم مثلا، على أعلى لا أعلم. على الأحوال مروان يشهد ماذا؟ منافق يشهد لمنافق. على أي لحوة؟ إن الله أرى أمير المؤمنين، أي أمير الفاسقين، أمير المنافقين، أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. يريد أن يجعل يقول بأنه معاوية لم يفعل شيئا، إذا فعل فهي سنة من؟
يقتدي
سنة يقتدي بخلفة بأبي بكر وعمر. يقول فقال عبد الرحمن بن أبي بكر وهو جالس ماذا؟ في المسجد. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أهرق لي. هذا الذي يفعله معاوية مرتبطة ماذا؟ بالروم، بهرقل. أهرق لي إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته، وما جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان، بدأ النزاع بين من؟ مروان
يجيب عبد الرحمن،
بل يجيب عبد الرحمن. فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟
يشير إلى الآية القرآن.
بلي. فقال عبد الرحمن، محل الشاهد اللي قلنا يوجد شاهد آخر: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله أباك؟
أحسنت، وأنت في صلب أبيك.
أحسنت، بس ما أدري كيف يكون كل الصحابة عدول كلهم في الجنة، لا أعلم كيف يمكن، لا أعلم. عجيب منطق بائس هذا، منطق أن كل الصحابة عدول وكلهم في الجنة، منطق من عطل عقله، منطق الإنسان الذي لا عقل له. على أي الأحوال قال: ألست الذي قال ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وآله أباك؟ قال: وسمعتهما عائشة، باعتبار أنها في بيتها والمسجد مجاور، وسمعتهما عائشة فقالت: يا مروان، أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا، كذبت.
نعم،
إذن يظهر أن عائشة كان موقفها إيجابي من بني مروان، من بني أمية، وكان سلبي.
اختفتوا
جيدا. هذه النكتة أريد يحفظها المشاهد، لأنه عندي بحث لاحق سأقف عنده. وماذا فعل بنو أمية بعائشة؟ وماذا وضعوا على لسان أم المؤمنين من أحاديث لا يمكن لعقل سليم أن يتقبلها؟ كلها وضعوها بغضا ماذا؟ بغضا لها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقاصا لها ومن رسول الله عليه الأحوال. قالت: وسمعتما يا مروان، أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا. قال: كذبت، ما فيه نزلت، ولكن نزلت في فلان ابن فلان. ثم انتحب مروان ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف. هذا ماذا ما يقول؟ هذا ابن كثير. تعالوا معنا، نفس هذا النص ورد في السنن الكبرى للنسائي. في السنن الكبرى الرواية أوضح في السنن الكبرى. في السنن الكبرى للنساء للنسائي، وأيضا لم نخرج هذا المصدر في الأبحاث السابقة، السنن الكبرى للإمام النسائي تقدم له واعتنى به وخرج أحاديثه أبو أنس جاد الله بن حسن الخداش مكتبة الرشد الدار العمانية عمان. هناك في المجلد الثالث من الكتاب هذا النص في الحديث رقم 11427، التفتوا جيدا. أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية بن خالد عن شعبة عن محمد بن زياد، هذا احفظوه هذا محمد بن زياد لأنه عندنا حديث بعد ذلك، قال لما بايع معاوية لابنه قال مروان سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر سنة هرقل وقيصر.
أحسنتم.
فقال مروان هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أفل لكما الآية، فبلغ ذلك عائشة فقالت كذب والله ما هو به، وإن شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته. التفتوا جيدا محل الشاهد، ولكن رسول الله، بعد هذه أم المؤمنين عائشة تنقل، ها لا يوجد مجال للريب في هذا النص، ولكن رسول الله لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فظظ من لعنة الله.
أحسنتم.
في الحاشية يقول قطعة ماذا؟
نعم.
من لعنة، لأنه إذا صار الحكم ملعون فمروان جزء منه. أحسنتم. فأيضا يكون ماذا؟ إذا كان الكل ملعونا فالجزء أيضا ماذا؟
ملعون. نعم.
ملعون. قالت ومروان في صلبه فمروان فظظ من لعنة الله. هذا همة المورد الثاني. المورد الثالث الذي أشار إلى هذه الرواية وهو ما ورد في التاريخ الكبير، تصنيف ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حرب المتوفى 279 من الهجرة.
نعم.
تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد أبي أنس أيمن بن شعبان. حتى نشير أيضا لطبعة، لأنه هذه ما أشرنا إلى هذا المصدر فيما سبق، قال الطبعة الأولى سنة 1400، حقوق الطبع محفوظة لشركة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى سنة 1425 الكويت شارع الصحافة إلى آخره. في هذا الكتاب يعني التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، هناك في صفحة 279 الرواية هذه عن محمد بن زياد أن معاوية كتب إلى مروان بن الحكم أن يبايع الناس ليزيد، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر لقد جئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم، فقال مروان أيها الناس إن هذا الذي يقول الله فيه والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، قال فغضبت عائشة وقالت والله ما هو ولو شئت أن أسميه لسميته، ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه فأنت فظظ من لعنة الله. التفتوا في الحاشية، يقول قطعة وطائفة ماذا منها، أي من لعنة الله.
نعم.
يعني مروان أيضا ماذا؟ ملعون. وآخر من تكلم، ولا أريد أن أطيل على المشاهد الكريم، وآخر من تكلم في هذا الحديث هو العلامة الألباني في الجزء السابع في الصفحة 722 من الكتاب. قال هناك بعد أن ذكر هذا النص بطوله، قال أشار إليه بشكل واضح وصريح، قال كذب والله قلت، التفت المشاهد الكريم، قلت وإسناده صحيح.
نعم، بعد لا مجال فيه.
وعزاه الحافظ في الفتح والسيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردوي. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه يوجد أيضا شاهدان يثبتان هذه الحقيقة. حقيقة. يوجد مجال للرد أو لا أبد. يوجد أبد. لا يوجد مجال للرد. ولذا أنتم عندما تصلون إلى ابن الأثير في أسد الغابة يتكلم بكلام واقع الإنسان يكون القضية عنده واضحة بعد. في أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير في الجزء الأول صفحة في صفحة 514 و515 في ترجمة الحكم ابن أبي العاص الأموي. أنا بعد 4-5 دقائق بعد إذا أكو مداخلات المخرج يستطيع أن يدخلهم. يقول وقد روي في لعنه ونفيه. الأرنؤوط ماذا عبر؟
أخرجه.
أها، مع أنه نفي مو أخرجه. وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة.
نعم، بلغت حديث. الكثرة. نعم.
أنا إنما ذكرت فقط ذكرت طريقين وشاهدين حتى أثبت الصحة.
نعم.
وإلا واقعا القضية ثابتة بشكل قطعي ويقيني، لا مجال. نعم. بل لا مجال للشك فيها إلا لمريض القلب. وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها إلا أن. ولكن هنا يقول كلام ابن الأثير له كلام واقعا إنسان يقف حائرا أمام هذا الكلام. يقول إلا أن الأمر المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وآله مع حلمه وإغضائه على ما يكره. يعني لو كان قد صدر من الحكم شيء بسيط وساذج
لغض عنه النظر
باعتبار ولو كنت فظا غليظ القلب للفظ من حوله. ورسول الله وكم له عفو ممن حتى من الذين كانوا منافقين مثل عبد الله بن أبي بن سلول،
ولكنه ما أحسنتم.
يقول ولكن ما الذي فعله هذا
فاستحق النفي
ليس إلا لأمر عظيم واقعا.
نعم.
شوفوا التفتوا، إشارة نكتة لطيفة جدا ودقيقة وعميقة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لو لم نرد أن نقرأها قراءة غيبية إلهية أن الله أخبره بما يفعل صلب هذا الإنسان المنافق وما هو الخطر والفساد الذي يجره على الإسلام والمسلمين، لا إشكال من باب أنه قائد ويعرف أنه من حوله من هم ويميزهم جيدا. قال وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها إلا أن الأمر المقطوع به أن النبي مع حلمه وإغضائه على ما يكره ما فعل به ذلك إلا لأمر عظيم.
أحسنت. نعم.
ما هو الأمر ذلك العظيم؟ أتصور الأمر العظيم اتضح ماذا فعل مروان وماذا فعل عبد الملك بن مروان وماذا فعل أولاد عبد الملك بن مروان.
نعم.
في الأمة الإسلام.
أحسنتم. نعم.
لا نحتاج إلى دليل كثير إلا لمن أعمى الله أبصارهم وبصيرتهم. هؤلاء لا يرون ويعتقدون كما قرأنا فيما سبق عن ابن تيمية وقرأنا عن محمد عبد الوهاب تلميذه بل ومقلده، هو أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله مروان وعبد الملك وأولاد عبد الملك بهم عزة الإسلام.
نعم.
وبهم منعة الإسلام، وهم الخلفاء الاثنى عشر، وهم الذين بشر بهم إبراهيم وإسماعيل من يأتي بعده. هذا هو المنطق الأموي. المنطق الأموي رسول الله يقول هؤلاء ملعونون على لسان النبي، وهؤلاء يقولون ماذا؟ بهم عزة الإسلام.
نعم.
رسول الله يقول هؤلاء مطرودون من رحمة الله، هؤلاء يقولون أنهم صحابة والصحابة كلهم ماذا؟
عدول
ويدخلون الجنة.
حسنت. نعم.
هذه المقابلة أنا بودي أن المنصف من المشاهدين أن المحققين أن الكتاب أن الذين يبحثون عن الحقيقة فلينظروا إلى النهج الأموي وأتباع النهج الأموي من القدماء والمعاصرين منهم. والآن أنا أتصور عندما تفتحون أي فضائية لو تستمعون لهم لدقائق ثلاث تميزون كاملا أن هذا الإنسان هل هو من النهج الأموي أو من مدرسة الصحابة؟
نعم،
كاملا يتضح لكم. قال: وما فعل به ذلك إلا لأمر عظيم. إذن إلى هنا اتضح لنا بما لا مجال للريب فيه ولا مجال للمناقشة فيه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بروايات صحيحة السند ماذا فعل؟ لعن الحكم ومن هو في صلب الحكم، يعني مروان وأولاد مروان عبد الملك وأولاد عبد الملك إلى الآخر.
نعم، أحسنتم. ويقولون كيف تقولون هم الشجرة الملعونة ومتى لعنهم رسول الله ومتى؟
يا أحسنتم، وهذا خير شاهد على تصحيح روايات ماذا؟ الشجرة الملعونة
في القرآن. أحسنتم.
يعني الآن نحن بعد لا نحتاج إلى روايات ماذا حتى يقول لنا قائل أن الشجرة الملعونة من هم؟ نعم. الشجرة الملعونة من؟
أحسنتم.
هم الحكم ومروان وعبد الملك بن مروان. نعم. وأولاد عبد الملك بن مروان بنص هذه الروايات الصحيحة الصريحة
وعن أم المؤمنين عائشة.
أحسنتم. نعم. التي وردت عن من؟ وصححها الألباني وصححها الأرنؤوط وصححها جملة من الأعلام. نعم. والذهبي الذي قرأنا الرواية، ووردت عن عائشة وعبد الله بن الزبير وإلى غير ذلك. فأتصور أن القضية واضحة كالشمس في رابعة النهار.
أحسنتم. معنا الأخ أبو هاشم من الأردن، تفضلوا. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابتداء أقول أنا علي بن جميل بن علي، أنا حبي كان دوما للنبي الهاشمي القرشي العربي، ولعترته شيخا كان أم صبي، نفسي فداهم وأهلي ومالي وبني، زادوا عن الدين من كل جبار عتي، سيد الشهداء منهم والحسن والحسين ابن علي، سيدا شباب أهل الجنة في نعيم أبدي.
أحسنت.
أقول للشيخ كمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. وأنا كمسلم سني أنصحك أن لا تتكلم عن, 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 عن شيوخ الوهابية وتقول عنهم العلامة. أعلم تأدبك في حديثك، ولكن حتى يحذرهم الناس، فأنت قلت. نعم. العلامة الألباني. وأنا. نعم. أنبه، أريد أن أقول لك أن هذه الكلمة قد توهم البعض بأنه علامة، وهو لا ليس أهلا للتصحيح ولا للتضعيف.
نعم.
وأود أن أقول أيضا ما قاله أسد الله الغالب علي بن أبي طالب: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي، والله لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فوالله منافقي هذا الزمان من الوهابية يلزمهم هذه السمة دائما، وهي بغض سيدنا علي رضي الله عنه. فقد سمعت عن علامة الدنيا أحد شيوخ السنة رحمه الله في هذا الزمان أن حكام بني أمية فساق.
نعم، أحسنتم.
لا حاجة.
نعم، أشكرك
أن تعطيني المجال، فأنا أن أريد. نعم. أن أنهي ببعض الكلمات.
طيب، أوجزوا وتفضل.
نعم، إن شاء الله نوجد. فلا. نعم. حاجة لمخاطبة معاشر أهل السنة عن العصر الأموي وما حدث فيه من ظلم، فنحن أدرى به بإذن الله، ولكن هذا الخطاب يكون لشرذمة الوهابية وهم قلة، والأولى اليوم بالتحذير منهم هم الوهابية وليس الأمويين. فك الله أسر المسجدين النبوي والحرام، ونصرنا نحن أهل السنة على خوارج هذا الزمان من الوهابية.
حياكم الله. شكرا جزيلا للأخ أبي هاشم من الأردن، شكرا على هذه المداخلة. سيعلق سماحة السيد. أيضا معنا الأخ علي من السعودية، تفضلوا. نعم أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ مساكم الله بخير.
حياكم الله. مساكم الله.
ما أدري أيضا.
نعم.
حياكم. أيضا ابن حجر الهيثمي في تطهير الجنان يقول: وما صح أنه صلى الله عليه وآله لعن الحكم وبنيه، وأيضا وصح أيضا أنه رأى 30 منهم ينزون على منبره نزو القردة فغاضه ذلك، وما ضحك بعده إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن حجر ولعله هؤلاء ويزيد بن معاوية فإنه من أقبحهم وأفسقهم، بل قال جماعة من الأئمة بكفرهم. وهو المراد من قوله صلى الله عليه وآله في الحديث يكون خسارة أمتي على أيدي أغيلم من سفهاء قريش، فهؤلاء كانوا ظلما فسق في غاية النقص والجور، بينوا لرسول الله فأخبر بهم.
نعم.
وعندي بقى ملاحظة.
نعم.
يعني هذا البخاري كيف يروي عن عبد الرحمن بن إبراهيم الشامي الذي يقول ابن الفاعلة، والرسول هو اللي يقول من قال أن الفئة الباغية وهو ابن الفاعلة، إذن الرسول هو اللي يقول الفئة الباغية.
طيب أحسنتم.
سبحان.
نعم.
الله.
نعم.
وشكرا جزيلا.
أحسنتم، حياكم الله. معنا الأخ علي من العراق، تفضلوا أخ علي. نعم أخ علي تفضلوا. معنا الأخ عبد الحميد من السعودية. أبو عبد الحميد تفضلوا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. نعم
يا دكتور سالم، في رمضان متى حيكون موعد البرنامج إن شاء الله؟
برنامج هذا برنامج الأطروحة المهدوية أو
إيه؟ نعم
نعم.
وهل
ان شاء الله يعني ان شاء الله سنعلن هل سيكون يوميا او هل سيكون له وقت محدد او لا، ان شاء الله يعلن في حينه ان شاء الله تعالى.
طيب ممكن اكلم السيد كمان؟
تفضلوا. نعم تفضلوا.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سيدنا انا ما عندي اي بس مشاركه، يعني انت تقبلوني انا وابنائي خداما لنعلكم. والله سيدنا
بارك الله فيك،
الله يحفظكم إن شاء الله ويوفقكم لكل خير،
جزاك الله خير الجزاء عندنا،
ويخدم بكم الإسلام إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم أخي الكريم أبو عبد الحميد. نعم من معنا اتصال آخر. معنا الأخ عمر من سوريا، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله بارك الله فيكم.
عن الصحابي الجليل عمرو بن الحمق قال، قال لي رسول الله هل أريك آية الجنة تأكل الطعام وتشرب الشراب؟ قال نعم، فأشار إلى علي وقومه. وقال هل أريك آية النار؟ فأشار إلى معاوية وقومه. موجود هذا المصدر في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب معرفة الصحابة باب ما جاء في عمرو بن الحمق الخزاعي، ورواه الطبراني في الأوسط وكنز العمال جزء 7 صفحة 63.
نعم.
وأنا أستغرب كيف يقولون يحب أهل البيت في قنواتهم الفضائية البائسة ويحبون من قتلهم وسمهم وشتمهم. وقال الشاعر في مستدرك الحاكم في رواية لا أشبع الله بطنك يا معاوية، ولي صاحب بطنه كالهاوية كأن في أمعائه معاوية. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ الكريم عمر من سوريا. نعم إذا سمح سيد،
لا تسمحوا لي بعض.
نعم إن شاء الله. نعم بالنسبة للأخ الكريم أبي هاشم من الأردن. نعم كان. نعم فقط يقول لماذا تقولون العلامة؟
الجواب في. نعم. الأخ العزيز أشكره على هذه المداخلة التي جاءت من الأخ العزيز في الأردن. في الواقع بأنه هذه العناوين التي أستعملها طبعا ليس العنوان فقط للعلامة الألبانية أو الأرناؤوط، أنتم تعلمون أن أي كتاب عندما أقرأه ما موجود على الكتاب التزم به، من حيث أنه يوجد على الكتاب يسميه الإمام، يسميه الحافظ، يسميه الفقيه، وإلا بينكم وبين الله دحيم الذي يقول بأنه من قال في معاوية أنه هو الفئة البائسة ابن الفاعلة، بينك وبين الله هذا يستحق أن يسمى الإمام الفقيه الحافظ؟ هل يستحق أبداً هذا؟
أبداً.
لا يستحق أصلاً، هذا ليس أدب إنسان مسلم، فضلا أن يكون حافظا، فضلا أن يكون فقيا، فضلا أن يكون. ولذا هذه الإصطلاحات أو هذه الكلمات أو هذه الألقاب أو هذه العناوين التي أعطيها ليست بالضرورة أني أوافق عليها، ولكن من باب إلزام الآخر، لأن الطرف الآخر الذين هم يعتقدون بهؤلاء أنهم أئمة وهؤلاء أنهم علامة وهؤلاء أنهم حفاظ وهؤلاء أنهم وهذا سوف يكون حجة عليهم. هذا مضافا إلى النقطة التي أشرت إليها أخي العزيز، وهي أدب الحوار يقتضي بأنه نحتفظ بهذه ولا تنابزوا بالألقاب.
أحسنتم. طبعا نعتذر الأخ محمد من السودان انقطع الاتصال عنه. بالنسبة للأخ علي من السعودية كانت لديه مداخلة وأشار إلى ابن الحجر الهيثمي ما ذكر،
جزاه الله خير بيني وداخل. أنا طبعا الشواهد كثيرة كثيرة، ولكن أنا أردت أن أقف عند خصوص الحكم والروايات الواردة، لأنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سوف نستقصي مواقف أعلام المدرسة الأموية أو الإسلام أو النهج الأموي من حديث ماذا؟ نعم. من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بلعن الحكم ومن في صلب الحكم، لأنه واقعا إنسان سوف يرى العجب العجاب أنه أمثال العسقلاني وأمثال الذهبي وأمثال ابن كثير ماذا يفعلون لدفع هذه الرواية أو هذه النصوص عن الحكم ومن في صلب الحكم.
أحسنتم، لأنهم أعدوا من الاثني عشر، فكيف يقبلون؟
أحسنتم، فكيف يقبلون أنهم ملعون وقعا كيف يقبلون أنهم ملاعين على أي الأحوال؟
نعم.
إذا بل فضل.
طيب فضل إذن.
لا لا, لا. بل إذا أكون مداخل
نعم مثل. عندنا ثلاث دقائق فقط. نعتذر الأخ علي من العراق لعدم وصول صوتي إلينا. الأخ أبو عبد الحميد من السعودية أيضا كانت لديه تحية لكم والأخ
إذا عمر. عندي وقت دكتور،
تفضلوا. أنا عندي تقريبا ثلاث دقائق.
جزاك الله خير.
طيب نعم.
هذه الأحاديث ننتهي فيها إلى نتيجتين أساسيتين إخواني الأعزاء المشاهد الكريم. النقطة الأولى أو الفائدة الأولى المترتبة على هذا الحديث أن هناك بحث بين أتباع النهج الأموي يقولون أنه هل يجوز اللعن الشخص المعين أو لا يجوز، وذهب في الأعم الأغلب ذهبوا إلى أنه لا يجوز.
نعم.
حتى لا يجوز لعن من؟ يزيد. لا يجوز لعن معاوية.
نعم.
لا يجوز لعن الحجاج. صرح ابن تيمية بهذا أنه لا يجوز حتى لعن أمثال الحجاج الذي فعل ما فعل. لماذا؟ لأنه يقول لأنه لم يرد عندنا جواز لعن المعين.
نعم.
وأتصور أن هذه النصوص الصحيحة خير دليل على جواز ماذا؟
لعن المعين.
لعن، لأن رسول الله لعن ماذا؟ لعن شخصا معينا
وهو سماه
وهو الحكام. هذا هو الدليل. وإذن أولئك الذين تجدون في الفضائيات يقولون دلونا على رواية صحيحة جازت لعن المعين، هذه الرواية الصحيحة الوالدة عن رسول الله صلى الله عليه بلعن المعين. النقطة الثانية أو الفائدة الثانية المترتبة أنه ثبت بهذا الحديث أن بعض أصحاب رسول الله هم ماذا؟ هم من الملعونين.
نعم.
وعند ذلك تسقط نظرية عدالة الصحابة جميعا ولا يبقى لها أي مستند.
أحسنتم كثيرا، شكرا لكم سماحة الله سيد كمال حدر، كما أشكر الأخوة والأخوات جميعا. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.